أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام. الصوت زين لا يقصر. والصلاة والسلام على سيد الأنام وربيع العوالم والأكوان محمد، وعلى آله نور الهدى وسفن النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نواصل جرد الروايات إلى وين وصلنا في الروايات؟ لا أقصد اسم الرواية، ما هو الكاهلي؟ ما قرأناها. يعني بدايتها ظاهر. أي قرأناها ظاهر، صحيح. جيد. على كل في جرد الرواية اللاحقة في باب الأطعمة، باب الأطعمة في الكافي، المجلد السادس، الصحيفة 245، باب التمر. طبعا في الوسائل بعد أكثر. المهم، هذه الروايات طائفة من الروايات، لا لسنا نخصص رواية منها، طائفة من الروايات متعرضة إلى أن سبب تحريم جملة من الأطعمة والأشربة هو الضرار. طائفة عديدة، وموجودة من الطائفة هذه رواية معتبرة، رواية العلل، روايتان هناك معروفتان في العلل، علل الأحكام. روايات كثيرة بس كروايتان طويلتان في كل أبواب معتبرة محمد بن سنان عن الرضا، ومعتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا أيضا. ففي جملة من المقاطع هناك يبين الإمام الرضا عليه السلام أن سبب التحريم هو الضرر. طبعا لا يخفى أن هذا الضرر بمثابة الضرر النوعي، حكمة الحكم، ما يصطلح عليه عند الأعلام. إذن في أبواب الأطعمة المحرمة والأشربة المحرمة في الوسائل تجدونها في البداية. هنا من باب بعض المصادر، يعني باب الكافي، باب المجلد السادس، صحيفة 245. يعني الضرر النوعي. وهذا طبعا تنصيص أن قاعدة لا ضرر تشرع أحكام، لكن بنحو أصول قانون يعني، وبنحو الحكمة النوعية الضرر النوعي. هذه الدلالات المختلفة للروايات الآن ذكرناها بشكل عابر ومتناثر. بعد ذلك إن شاء الله عندما نخوض في الأقوال أو كيفية الاستدلال ندقق أكثر في قوالب وعناوين هذه المفادات بدقة صناعية أكثر إن شاء الله. أيضا من الروايات ما في باب الديات، باب الديات يعني أنه المدافع للمهاجم ليست عليه دية، طبعا موجود باب في الوسائل في أبواب الديات. الباب 22 من أبواب الديات الوسائل، عدة روايات عن الكتب الأربعة. علل على كل بنمط معين بنفي الضرر عن المدافع، وأن القاعدة لا تجري في حق المهاجم، القاعدة تجري في حق المدافع ولا تجري في حق المهاجم. طبعا هذا التطبيق لقاعدة لا ضرر يبين أن قاعدة لا ضرر مثلا في الأصل ترجع إلى حرمة وحريم الحقوق الأولية، الحرمة الأولية يعني حرمة النفس، حرمة العرض، حرمة المال. هذه الروايات في أبواب الديات مفصحة عن أن الضرر نفس عنوان الضرر بالدقة له مر بنا أنها قاعدة أساسية من بدء شروع معرفة الدين إلى نهاية الدين، بالدقة قاعدة لا ضرر عبارة عن عنوان تبعي ظلي لشيء آخر. ما هو؟ هو حرمة النفس والمال والعرض، رعاية النفس والعرض والمال كأنما هو الأصل، هو مع الضرر يعني هذا وجوب دفع الضرر المحتمل، ضرر على من؟ على النفس أو العرض أو المال. فبالدقة الأصل هو رعاية وأمر رعوي، رعاية حرمة للنفس للذات وللعرض وللمال. هذه نقطة مهمة جدا، إن أصل قاعدة لا ضرر يرجع إلى هذا المطلب، وهذا ما سنشرحه إن شاء الله لاحقا، وأشرنا إليه جملة إجمالا أو جملة في قاعدة البراءة، ولكن حقيقة تحت عنوان دونوا الأخوة تحت عنوان حقيقة العناوين الثانوية إن شاء الله سنذكرها. المهم إذن قاعدة لا ضرر ينظر لها قاعدة ثانوية، لكن هي في الحقيقة أساسها يعني هي منحدرة عن شيء أساس فوقها، وهو حرمة النفس والعرض والمال، رعاية النفس والعرض والمال. هذا التحليل لماذا وما الفائدة فيه؟ يا الله هذا التحليل يفيد كما ذكر النراقي، ولو النراقي أشار إلى الضرر الأخرى والضرر الدنيوي، لكن هذا يفيد هكذا، إذا تعارض الضرر الفردي مع ضرر الدين، ضرر الفردي أو ضرر الجماعة المؤمنين أو ما شابه ذلك، هنا باب الترجيح واضح. قاعدة لا ضرر الفردي لا تجري مثلا في مقابل لا سمح الله يصير ضرر على الدين، ضرر على كذا. فإذا لا ضرر طبقات بالتالي بالحاضر الأساسي الذي تنزل من عنده، ولا سيما مر بنا أن لا ضرر تجري بالحاضر العقيدة والولاية والفقه السياسي والفقه المجتمعي والمجرة. فما دامت لا ضرر هي منحدرة من أساس آخر، خب حرمة الدين أعظم من حرمة النفس، وحرمة العقيدة وكذا، حرمة بيضة الدين بيضة الإسلام، ما شابه ذلك. أعظم من العرض ومن المال كما هو بيان سيد الشهداء صلوات الله عليه، أسس في منظومة المسيرة. النار أولى، عفوا، العار أولى من ركوب، الموت أولى من العار، من ركوب العار، والعار أولى من دخول. شوف شلون يبين لك مراتب. الموت أولى من ركوب العار، أولى من ركوب العار، عدل صحيح. الموت أولى من ركوب العار، إذا عار الأبد لا سمح الله، موت موت حياة النفس القصيرة. هذا نفس التفسير الذي ذكر النراقي، الضرر الأخروي أو الضرر الدنيوي. خب الضرر الدنيوي يتحمل الإنسان في مقابل لا يتحمل الضرر الأخروي. عار هنا مقصود صلوات الله عليه سيما العار الأخروي، عار الحضاري، عار الأجيال. فالموت أولى من ركوب العار، مراتب الضرر. يعني يقول لك أيها الإنسان ايش فيك انت، لا تكترث بكل ضرر، أنظم الضرر في مراتب. إذا ما تنظر الضرر في مراتب بصيرة ما عندك أيها الإنسان، هو تصير وينحرف الإنسان إلى سوء العاقبة. الموت أولى من ركوب عدل، الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من ركوب من دخول النار. يعني كل عار يتحمل إلا عار دخول النار، ذاك ذاك هو أكبر عار. شوف حتى في العار، والعار هو ضرر. فهذا كل بيان منه صلوات الله عليه. لربما إنسان يتعصب لعدم العار ولو يدخل النار، أي إبليس هكذا مبتلى، وإلى يومنا هذا مبتلى إبليس، وما يستطيع أن ما يستطيع أن يتخلص من هذه العصبية، ما يستطيع. أي على كل هذا بعد عالم من الأمراض. يقول أمير المؤمنين في الخطبة القاصعة: لا يعديكم عدو الله بمرضه. وهذا سبب، وطبعا هي العصبية تجي كبر النفس وغيره والمجبر. على أي حال، إذن بحث الضرر ومراتب الضرر يرجع إلى أصول قبل فوقية، نكتة مهمة. لاحظ هنا ينتظم البحث. لاحظوا هذا الشاهد شلون الجذري العميق. هنا ينتظم لك البحث ان موازنات ومراتب لا ضرر كيف. اما الذي يستدل بالفقه الدلالي الدليلي يقول اتمسك باطلاق لا ضرر، هو اطلاق لا ضرر، والاطلاقين متعارضين وتعارضا تساقطا، ما في هناك في البين مرجح كذا، فلان معالجي كان الله غفورا رحيما. شوف فرق بين الفقه الدلالي الدليلي دليلية الدليل وبين ماذا؟ فقه أصول القانون. ذاك يعطيك ثبوتا كيف هي مراتب الحكم، فارق شاسع. كثير من الأعلام يعالجون موارد تعارض الضرر أو تزاحم الضرر. سنبين أصلا ما عندنا تعارض ضرر، تعارض تكويني مو تعارض اصطلاحي. تعارض اصطلاحي ما عندنا في البين، تزاحم. بين أن تفكر تزاحم أين دقق وشوف شلون كأنما وصلنا لنهاية المطاف في قاعدة لا ضرر، يعني أحد نهايات المطاف مو كلها. بين يقول لا ضرر تعارض، أو بين نقول لا، عندما تتنافى ضررين ثلاثة أربعة مع بعضهم البعض، وبين نقول لا ضرر تزاحم. من أين نعين تزاحم وتعارض؟ إذا على منهج الفقه الدلالي التطبيقي نقول تعارض، دليل دلالة ودلالة 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 تنافي تعارض. إذا بنينا على منهج الفقه وصول القانون المنحدر من مبادئ، نقول هاي كلها ملاكات، كلها هذه ملاكات، كلها هذه ملاكات لا يفرط الشرع فيها، فيها تزاحم وليس تعارض. فرق بين تقول الحالة هي حالة تعارض أو تقول أيها الفقيه الباحث الحالة هي حالة تزاحم. شوف النكتة شلون مصيرية، ببركة أصول قانون أو ببركة المنهج الدلالي، ثمرات هذا المنهج أصول قانون مبادئ الحكم ثمرات عظيمة. في قاعدة في باب التعارض سنذكرها إن شاء الله، هنا نشير لها أيضا للإخوان. مشهور الفقهاء غير متأخري هذا العصر، مشهور الفقهاء عندهم الفقيه، كل الفقيه، الفقيه الفحل، الفقيه الأسطوانة، هو الذي لا يوصل الأدلة في التنافي إلى التعارض. أي عند المشهور الفقهاء أن التزاحم أولى من التعارض. شلون يعني تلتزم بأن بين الدليلين والحكمين المتنافيين تعارض أولى من أن تلتزم بالتعارض. التزاحم عفوا، تلتزم بالتزاحم أولى من أن تلتزم بالتعارض. التعارض في تفريط في الأدلة والأحكام، مع أن القدماء في التعارض ليس سبيلهم سبيل متأخر العصر، تساقطا معهم عند ثراء، أصلا ما عندهم تساقط. سيأتي إن شاء الله وهو الصحيح. بتستعجبون شنو هالإفراط عند الشيخ الطوسي؟ كل حق أن التعارض بمعنى التساقط، بل تساقط حتى لدليل واحد في الشريعة ما موجود. شنو هاي؟ هذا هو الصحيح، سيأتي صناعيا هو الصحيح، مع أن مسلك المشهور ونبني عليه ونتابع المشهور ونتفق مع المشهور أن التعارض ليس فيه تساقط لا لأحد، لا لكلا الدليلين ولا لأحد الدليلين، بل الجمع إما العرفي أو الجمع مهما أمكن أو لا مطلع. مع أن نبني على هذا المسلك المشهور، مع ذلك يقولون المشهور التزاحم أفضل علاج من التعارض، التزاحم أقل تصرف في الأحكام والأدلة من التعارض. انظر خب كيف هو الذي قاعد عندهم مشهور الفقهاء، التزاحم مقدم على التعارض. التزاحم زين. الآن لاحظوا أصول القانون كيف يعطينا بصيرة صناعية واضحة على أن تنافي الضرر أنا أفراد الضرر بين بعضها البعض وفلان وفلان تزاحمية وليست تعارضية، على وفق منهج مبادئ الأحكام، أسس الأحكام، أصول الأحكام، أصول التشريع. هكذا قراءة للأدلة عبر أصول القانون تمنحك أن لا تفرط في الأدلة بسرعة وتجعلها تعارض. شوف هي من ثمرات علم أصول القانون. ما يصير عندك تعارض تنافي، بخلاف لاحظ منهج الدلالة، دليلية الدليل، دليلية الدليل، دلالة من انطفت خلاص، قلت تعارض تساقط انتفاء على ما جرى، بنيت على الدلالة. منهج شوف علم الأصول إذن أي أساس في علم الأصول؟ هو الأساس في علم الأصول التعريف الثاني هو العلم بدليلية الدليل، أو العلم بقواعد تستخرج منها توليدا تكوينا نتائج. العلم بالقواعد الموحدة لاستنباط الحكم استنباط، ما يقول إذا شيء ينبط، ينبط يعني ينفتح، انبطاط، نبط، نبط البئر، استخراج تكويني يعني. هو هذا التعريف القديم صحيح بس بمعنى مو استنباط، يعني استطراق، ده معنى صحيح للاستنباط لكن ليس هو المعنى الحصري الوحيد في الاستنباط. استنباط يعني استخراج. لاحظوا هذا التعريف لعلم أصول الفقه كيف سيلون كل العلوم الدينية، مو فقه الفروع فقط، سيلون الأخلاق، سيلون العقائد، سيلون التفسير، سيلون منهج مهم الدافع للشبهات في العصر الحديث. هذا في ثمرة أخرى جاي أسترسل في استعراض ثمار كثيرة للفرق بين علم أصول القانون في أصول الفقه وبين دليلية الدليل. دليلية الدليل معرفة بالأحكام بالدين من وراء حجاب، حجاب الدلالة والملالة والمجرم فيها ملالة، بخلاف معرفة الدين من خلال أصول التشريع. ما تتيه الطريق عكس ما يتخيل، عكس ما يتخيل، شبيه الفرق ما قاله الفلاسفة أو المتكلمين أو غيرهم، الفرق بين الدليل لمي والدليل إني. الإن فيها على كل تعلل، إن أن أن يعني عليل، لم لا يلم الشتات على كل. فالمقصود أنه فرق بين أصول القانون ومنهج الدليل كثير، البركات فيها كثيرة، ما تلتزم. التزاحم أولى من التعارض، بل عند الفقهاء، مشهور الفقهاء سنذكره إن شاء الله في باب التعارض، عدم التزاحم أولى من التزاحم، ثم التزاحم أولى من التعارض. يعني الشريعة ليس مبنية تبنيها على التزاحم. أنت أيها الفقيه الحاذق، أيها المفتي البصير، أيها الوالي الحاكم السياسي السائس، لا تبني علاج الأمور على التزاحم، فضلا عن أن تبنيها على التعارض، ابنيها على التكييف من دون تزاحم، لأن في التزاحم تفريط شيئا ما بعد، وفي التعارض تفريط أكثر فأكثر. لذلك بعض الفقهاء على كل هذا صعب قد يعني تصدقون به بس هو صحيح، حتى التصرف في الدلالة، لاحظوا المشهور قدماء، تتذكرون نسيتون أو تتذكرون أو تتذكرون النسيان أو تنسون التذكر أو تنسون النسيان أو تتذكرون التذكر، الله أعلم. ما مر بنا في بحث حقيقة التخصيص عند القدماء ادعينا ونسبنا إليهم غير حقيقة التخصيص عند المتأخرين. طبعا من نقح ونقح ونمق وتغور في بحث حقيقة التخصيص سلطان العلماء، حاشي عند على صاحب المعالم، قبل قرن من الوحيد البابهاني، سلطان العلماء عندتها نمو لطيف، هذا سلطان العلماء فأيما كان عند بحوشة جيدة، بحث جيد حول عمل الخاص. المقصود إذا تذكرون معنى التخصيص عند القدماء، ما هو معنى التخصيص عند القدماء؟ تجميد العام في منطقة الخاص، وليس الخاص يكشف عن زوال العام من رأس الرأس في كل مراتب الحكم في منطقة الخاص. هذا ما تذكرونه نسيتونه تلتفتون ليلة. شبيه النسخ عند القدماء بعد. النسخ التزم بالسيد خوي هو صحيح تجميد وليس حذف، بينما المتأخرين معنى النسخ أو معنى التخصيص عندهم حذف من رأس. لاحظ هذا الفرق بين حقيقة التخصيص أو النسخ بين القدماء وبين متأخري العصر. سبب ماذا؟ سبب المنهج الدلال دليلية الدليل أو منهج أصول القانون. واضح؟ على أصول القانون ما يرفع اليد عن أي جعل قانون أبدا. لو تقتله تقتله كتل ما يرفع ولو يبقي لك مرتبة. تذكرون في النسخ والتخصيص على المبنى القدماء بقيت ماذا؟ المرتبة الأولى من إنشاء. نسيتون تذكرون؟ قهوة زينة، شاي زين، مو زين، ما أدري. المرتبة الأولى من إنشاء. شوف المحافظة على مرتبة واحدة من مراتب الحكم عندهم لها ثمن مشهور الفقهاء خريتي الفقه. هذه ببركات أصول القانون، لا ببركات دليلية الدليل، دلالة الدليل. الليل الليل تعال وين رايح؟ شوف انظر كيف بحث منهج أصول قانون أخطبوطي عنتري هيمني، بينما دليلية الدليل نواعمي مشتت مفصل. أي فرق بينهما شاسع جدا بين دليلية الدليل ومنهجه كثير كثير الفارق. نعم الفرق بين دليلية الدليل، يعني لاحظ أنت الفقيه الذي أولا يتشبث بأصول القانون فلسفة التشريع غير الفقيه الذي يتمسك ماذا؟ يعني شبيه مسلك معذرتنا مع إمكان أصول القانون التمسك بدليلية الدليل يصير حشوي، يجمد على الدلالة ما يروح للروح. روح الدلالة هو المدلول مو قالب الدلالة. فارق كبير، فارق كبير. أنا مع تقبيلي لتراب مسلك السيد الخوي والسيد الخوي، بس كثير أصل السيد الخوي هاي بحث الدلالة والدليلية يعني شيئا ما مسحة إخبارية مشكلة بصراحة، يعني بخلاف أصول القانون هي مسحة ماذا؟ مسحة تأصيلية في تحليل الأحكام ونظام الأحكام. يعني مثل التمسك بالأصول العملية كثير نقلنا مرارا عن أراضية اللي هي مرتبة ثالثة بعد، كيف ترك الأدلة الاجتهادية؟ هذا عواز الفقيه، ضعف الفقيه وضعف المنهج الفقهي. كذلك النسبة بين التمسك بالدليل الاجتهادي الدليلية الدليل والمسلك الاجتهادي اللي هو يعتمد على أصول القانون. لا نقول هيئة الأمر، الهيئة ما حد يقبلها، الفوضى ما حد يقبلها، ليست هي الموازين، لكن دي هذه الموازين في مبادئ الأحكامية أصل الفقهاء، وذكرنا أمثلة في الفقه وأمثلة في الأصول. أعظم من موازين دليلية الدليل. على كل الكلام تتمات، لكن البحث حساس، هذا لأجل التنبه واليقظة لأصول القانون أهم حتى من قاعدة لا ضرر. تفسر قاعدة لا ضرر أنت بلغة وقراءة أصول قانون غير تفسر قاعدة لا ضرر بإطلاقات الأدلة. كثير فارق شاسع، مثل تفسير مقدم وتفسير مؤخر، ايش قد الفارق. وصلى الله على محمد وعلى آله.